بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. حياكم الله أيها الإخوة مرة أخرى في روضة من رياض الجنة، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في رياض الجنان في مستقر رحمته في جوار حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كنا في الكلام عن المرحلة السادسة، وسنبدأ بإذن الله في هذه المرحلة عودا نقرأ من أول هذه المرحلة، ولعل الأخ عبد السلام يقرأ من أول.
المرحلة السادسة جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد في موضع واحد، ويسمى في المصطلح المعاصر بالتفسير الموضوعي، وهو الذي ألف فيه الإمام اللغوي الشنقيطي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. المقصود بهذه المرحلة أن نأخذ من كل سورة المقطع والغرض من إنزالها ليتضح لك المقصود عند جمعها مع الآيات الأخرى. مثال ذلك، المثال الأول ما قصه الله سبحانه وتعالى من أحوال السماء يوم القيامة، أنها تمور مورا، وأنها تتفطر، وأنها تنشق بالغمام، وأنها تطوى كطي السجل للكتب إلى آخره. فهذه الآيات جميعا تتكلم عن موضوع واحد وهو السماء، لذلك ينبغي له أن يعرف أن هناك أمرا عظيما في تغاير هذه الألفاظ بعضها مع بعض في موضوع واحد، وهو حال السماء في اليوم الآخر.
أحسنت، بارك الله فيك. الآن تأملوا معي أيها الأحبة، عندنا ما يتعلق بجمع الموضوع الواحد في مكان واحد من آيات كتاب الله عز وجل. عندنا آيات كثيرة تكلمت عن موضوع واحد، وتفرق هذا الكلام في سور كثيرة من كتاب الله عز وجل. هذه الآيات التي تكلمت عن هذا الموضوع المحدد المعين لو جمعت، فإنه عندئذ ستلحظ أن هذا الموضوع قد اكتمل وتم من كتاب الله عز وجل. بمعنى أنك عندما تقرأ آية في كتاب الله في أي سورة من السور، فإذا هي تتكلم عن موضوع مثلا قصة موسى عليه السلام، ثم تقرأ في سورة أخرى قصة موسى، في سورة ثالثة، رابعة، خامسة، عاشرة، وهكذا تكررت كثيرا في القرآن. عندما تنظر في هذه القصة وقد تنوع ذكرها في كتاب الله عز وجل، ألا يتبين لك أمر جديد ويعني قضية قد تكون لم تظهر لك فيما سبق فيما تعلق لو جمعت هذه الآيات من أولها إلى آخرها؟ بلى، سيظهر لك، وهذا مطلوب، لأنك تلحظ أن كثيرا من السلف عند تفسيرهم لكلام الله عز وجل يجمع هذه الآيات ويفسر هذه الآية بالآية الأخرى التي وردت في سورة أخرى، وهذا ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. فتجمع الآيات في قصة ما، ثم يتبين لك أنت لو جمعت مثلا قصة موسى عليه السلام في كتاب الله عز وجل لتبين لك الأمر جليا من مبدأ موسى عليه السلام كما في سورة القصص إلى آخر ما وقع له عليه السلام في كل ما ذكر الله عز وجل من عبر وعظات هذه القصة. إذا لم تجمعها فإنها ستكون مشتتة مفرقة، ليست بذاك الوضوح الكامل في ذهنك. لكن اجمع هذه الآيات من كتاب الله عز وجل، وهو ما يسمى بالتفسير الموضوعي في الاصطلاح المعاصر، سيظهر لك الموضوع جليا جدا وستبين لك الأمر. أضرب لك مثلا الآن ليتضح هذا الأمر، بل لتتضح هذه القضية بشكل يكون معه شيء من الرغبة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى على هذا النحو. كيف يكون هذا الأمر؟ خذ مثلا ما يتعلق بأحوال السماء في يوم القيامة. الله عز وجل تكلم عن السماء في يوم القيامة في موطن واحد فقط، في مواطن كثيرة جدا، أليس كذلك؟ في مواطن كثيرة جدا من القرآن. إذن هذا الكلام عن حال السماء في مواطن كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل، هل هو لتكرار هذه الحادثة، لتكرار هذه أو هذه الحال، لتكرار هذا الوصف فقط، أم أن هناك أمر جديد في كل مرة يتكلم القرآن عن هذه السماء وعن أحوالها في يوم القيامة؟ هناك أمر جديد، هناك وصف جديد، هناك خبر عن حال هذه السماء يختلف عن الخبر الذي جاء في السورة الأخرى؟ هناك ولا شك اختلاف. نعم، هناك شيء من الترادف في بعض الآيات، ولكن أكثر الآيات ليس فيها هذا الترادف، وإنما فيها إخبار بصفة أخرى، بحال ثانية لهذه السماء وما يقع لها في يوم القيامة. أضرب لك مثلا على هذا بعدد من الآيات التي تكلمت عن حال السماء في يوم القيامة. انظر مثلا إلى قوله جل وعلا في سورة الطور وهو يتكلم عن السماء: يوم تمور السماء مورا، يوم تمور السماء مورا. هذا المور ما هو في لغة العرب؟ عند المفسرين في كلام الصحابة ومن بعدهم أيضا كذلك في كلام اللغويين، ما هو المور في لغة العرب؟ الاضطراب والحركة الشديدة، ها؟ الاضطراب والحركة الشديدة، هذا هو المور. فالمور في لغة العرب هو الاضطراب والحركة الشديدة، وهذا هو تفسيرها الواضح البين حتى في كلام السلف رضوان الله عليهم أجمعين. يوم تمور السماء مورا، أي أنها تضطرب وتتحرك. هذه السماء إذا اضطربت وتحركت وتغيرت، أي بدأت في التغير عن حالها الذي كانت عليه في الدنيا. هي في هذه الدنيا كيف حال السماء؟ أتراها مضطربة تتغير أم أنها ثابتة مستقرة؟ هي ماذا؟ ثابتة مستقرة في هذه الحياة الدنيا. في الآخرة تختلف، إذن هناك حركة واضطراب في الآخرة لم تكن في الحياة الدنيا. عندما تنظر أيضا في الآيات الأخرى التي وصفت حال السماء في قوله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، في قوله أيضا عز وجل: وبنينا فوقكم سبعا شدادة، وبنينا فوقكم سبعا شدادة، أي في هذه الحياة الدنيا. وبنينا فوقكم سبعا شدادة، معنى شداد أي قوية متينة. وإذا قال الله عز وجل في سورة تبارك: فارجع البصر هل ترى من فطور، أي أن السماء ليس فيها أي فطور، ليس فيها أي انشقاق، محكمة متينة. وكما في الآية الأخرى: والسماء بنيناها بأيد، وبأيد هنا بمعناها بماذا؟ بقوة، بقوة. الأيدي هذا بمعنى يعني جمع قوة، وليس جمع أيدي، بأيد أي بقوة، وليس جمع الأيدي هنا، مع إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على وجه يليق به. ولكن المقصود هنا هو ذكر القوة، أن السماء بنيت بقوة بإحكام، فهي متينة محكمة، ليس فيها فطور، ليس فيها شقوق، سبعا طباقا شدادا عظيمة، بخلاف الأرض التي فيها من التشقق وفيها من الضعف ما فيها. فإذا هذا هو حال السماء في الدنيا. ما حال السماء في الآخرة؟ اختلف الأمر جليا اختلف. ففي الآخرة قال الله عز وجل بدءا في سورة الطور: يوم تمور السماء مورا، أي تبدأ في الحركة، تبدأ في الاضطراب، تبدأ في التغير. ثم بعد ذلك أخبر الله عز وجل أن هذا الاضطراب وهذه الحركة يكون بعدها ماذا؟ يكون بعدها انفطار. والانفطار هو ماذا؟ بداية الانشقاق. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدمه، بمعنى بدأت في التشقق، بدأت في التشقق. فالانفطار هو بداية التشقق. ثم بعد ذلك عندنا بعد الانفطار عندنا التشقق الكامل الواضح. فإذا السماء أو إذا السماء انشقت وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. المقصود أن الإخبار عن الانشقاق والتشقق جاء بعد ما يتعلق بالانفطار، وهذه حال ثالثة للسماء. إذا في البداية تحركت واضطربت، ثم بدأت في الانفطار لبداية التشقق، ثم انشقت بالفعل، ثم بعد ذلك ما يكون في حال هذه السماء. أخبر الله عز وجل أيضا في سورة عم بخبر جديد عن حال السماء، فقال سبحانه وتعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفتحت السماء فكانت أبوابا. بعد أن انشقت وبدأت بالتشقق، إذا هي الآن ليس مجرد تشقق، وإنما هو أمر أعظم من هذا بكثير، وهو أنها فتحت فأصبحت أبواب ظاهرة بينة واضحة للعيان. بل إن يعني سياق هذه الآية يدلك على أن السماء كلها من أولها إلى آخرها أصبحت ماذا؟ أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني كأن السماء كلها أصبحت أبواب. فأنت إذا نظرت إلى السماء في اليوم الآخر بعد هذه البدايات لها، إذا هي بعد ذلك تكون كلها من أولها إلى آخرها أبواب. أبواب لما؟ لتنزل الملائكة، كما قال الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تتشقق بالغمام الأبيض، يفتح السماء، ثم استعدادا لنزول ملائكة الله عز وجل. إذن هذه مرحلة أيضا من مراحل أحوال السماء في يوم القيامة. عندنا بعد ذلك مرحلة تكلمنا عنها سابقا، وهي ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وكما قال سبحانه وتعالى أيضا في السورة الأخرى في سورة التكوير ماذا؟ وإلى السماء وإيش؟
كشطت.
وذكرنا معنى كشطت قبل، وتكلمنا أن تفسير هذه الآية وإلى السماء كشطت هو ما ذكره الله عز وجل في قوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. إذن هذه الأحوال للسماء بدءا من أنها تضطرب وتتحرك، وثم يحصل لها الانفطار، يحصل لها الانشقاق، يحصل لها بعد ذلك التفتح الشديد في هذه السماء ونزول الغمام الأبيض من خللها، ثم بعد ذلك ما يحصل من أن هذه السماء تطوى كطي السجل للكتب. هذه أخبار عظيمة جدا عن أحوال هذه السماء. إذا جمعت هذه الأحوال تبين لك ما الذي يحصل للسماء الدنيا في يوم في يوم القيامة، للسماء الدنيا في يوم القيامة. كذلك أيضا أخبر الله عز وجل من أحوال هذه السماء أنها تكون وردة كالدهان، فإذا انشقت السماء فإذا الآية في سورة الرحمن وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، هذا الخبر. وفي سورة الرحمن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الانشقاق يحصل ثم بعد ذلك تكون السماء وردة كالدهان. وردة ذكرنا لكم معناها أنها تكون بماذا؟ أنها بلون الورد، أي أنها يتغير لونها بعد هذه الزرقة أصبحت تميل إلى لون الورد، فيه شيء من الحمرة مع اضطراب اللون، ليس حمرة قانية صافية وإنما هي حمرة يخالطها ألوان أخرى. مع فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، الدهان هنا إشارة إلى الدهن، بمعنى أن هذه السماء يكون فيها مع هذا اللون شيء من صبغة الزيت، يعني فيها كالمهل، فيها مهل، وهو المهل هو الزيت المغلي الذي يتقطع في حركته. فانظر إلى هذه الحال للسماء، يعني تصور الآن السماء التي تراها عندما تقوم في يوم القيامة، فأنت ترى هذه الحال العظيمة للسماء، تجد السماء تضطرب تتحرك، تجد أنها بدأت تنفطر ثم تنشق ثم تتفتح تفتحا عظيما، ثم الغمام الأبيض ينزل من خلال السماء وأنت تنظر إليها، ثم يحدث بعد ذلك أن جبار سبحانه وتعالى يطوي هذه السماء يقشعها قشعا جل وعلا، ثم أن هذا اللون للسماء يتغير ويضطرب وتصبح كالمهل، فيها شيء من يعني من صبغة الزيت ونحو ذلك. هذه الحال للسماء عندما تنظر إليها الآن، تنظر إليها بنظر فكرك، بنظر تأملك، بنظر خيالك، عندئذ توقن ما الذي سيحدث في ذلك الموقف العظيم. لكن دون جمع هذه الآيات لا يتحقق هذا، لا يتحقق هذا لك. لكن إذا جمعت هذه الآيات في موطن واحد تبين لك ما الذي يحدث للسماء في اليوم الآخر. كذلك اجمع ما يحصل للجبال أيضا في اليوم الآخر. الله عز وجل أخبر عن الجبال بأحوال عظيمة شديدة جدا، فما الذي يحدث للجبال في ذلك الموقف؟ تأمل ما قص الله عز وجل، هل هو خبر واحد؟ لا، أخبر عن الجبال بأحوال كثيرة، وأخبر عن غير الجبال عن الأرض أيضا بأحوال، كل ذلك من أجل أن تتخيل وأن تتصور وأن تدرك ما الذي سيجري لهذا الكون من أوله إلى آخره في يوم القيامة. وهذا من أعظم ما يجعل الإيمان بالله عز وجل على أعلى ما يكون وعلى أتم ما يكون، لأنك عندما ترى أنت نفسك الضعيفة المسكينة ثم تنظر إلى هذه السماء العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كثف كل سماء كم؟ مسيرة كم؟ 500 سنة. 500 سنة كثف كل سماء فقط، يعني سمك السماء 500 سنة، ثم بعد ذلك يحدث لها ما يحدث. فأنت يعني ما أنت في هذا الكون العظيم عندما تقوم القيامة لست بشيء، لست بشيء. هذه الجبال العظيمة التي تراها، يعني أعلى جبل كما يذكرون ارتفاعه عن سطح الأرض فقط قرابة كم؟ 8 كيلومترات. ارتفاعه عن مستوى سطح البحر 8 كيلومترات تحت الأرض 3 أضعاف منه، يعني لو أردنا أن نأخذ حجمه بالكل، يعني عندك الثلث فوق الأرض وعندك الثلثان تحت الأرض، إذا كم كيلو تقريبا عظم هذا الجبل؟ اضرب 8 × 3 كم؟ 24. عندك 24 كيلو متر ارتفاع هذا الجبل، ومع ذلك يعني تقرأ في كتاب الله عز وجل ما الذي سيحدث لهذه الجبال من الدك ومن النثر كالهباء المنثور، ولا شيء، كالعهن المنفوش، بل إنها تسير سيرا، وسيرت الجبال سيرا، يعني لم تصبح شيء. فلما تتأمل هذا وتتأمل ما يجري في يوم القيامة، تتأمل الآيات التي تكلمت عن هذه الأمور، يا أخي يقر في قلبك تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم قدرة الله عز وجل الذي فعل بهذه الكائنات العظيمة ما فعل. إذا ما حالك أنت وما يعني ما موقفك في يوم القيامة وأنت ترى هذه الكائنات كيف تغيرت، كيف تطورت، كيف حصل بها ما حصل؟ معي في هذا فيما يتعلق بجمع الآيات التي تكون في موطن واحد في موضع واحد، وضربنا مثلا فيما يتعلق بالسماء. فيما يتعلق بالجبال الأحوال كثيرة، ولعلك يا عبد السلام يعني تتجاوز هذا إلى المثال الثاني مباشرة، لأن الكلام عن الجبال وما يتعلق بها قد يطول قليلا.
إذا الحالة الثانية،
الحالة دع ما يتكلم عندك عن الجبال، تكلمنا عن السماء وهناك آيات أخرى تكلمت عن أحوال الجبال، ليس كذلك؟ ندع هذا إلى المثال الثاني مباشرة، وأتمنى من كل قارئ لكتاب الله عز وجل أن ينظر في أحوال الجبال في كتاب الله، أن ينبغ في أحوال الجبال في كتاب الله، سيجد عجبا من هذا، سيجد عجبا يعني يثير عنده شيء من الخوف والرهبة من ربه سبحانه وتعالى الذي فعل بهذه الجبال مع عظمها ومع يعني كبير حجمها وقوة صلابتها، مع ذلك بأمر واحد منه سبحانه وتعالى أصبحت هذه الجبال لا شيء. تأمل الآيات الواردة في شأن الجبال، اجمعها من كتاب الله عز وجل، ستجد عجبا من العجب، وستلحظ بينا أنك عندما تقرأ هذه الآيات من كتاب الله ستلحظ أنك أمام شيء عظيم سيحدث في اليوم الآخر. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى المثال الثاني، لكن قبل المثال الثاني كان عندك سؤال يا عبد الله.
بالنسبة لسورة للآيات التي تذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فنجد أن من كثرتها قد يكون هناك دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخاطب رسوله ويقول لها أنت ترى حال موسى فاصبر على حالك، لقرب قصة موسى من قصة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم أحسن، هذا صحيح. يعني لما تتأمل ما يتعلق بما جرى لموسى مع قومه، يعني موسى جرى له مع هؤلاء اليهود شيء عظيم جدا، يعني شيء لا يكاد يوصف. تأمل ما ذكر الله عز وجل في القرآن من حال هؤلاء اليهود، شيء يعني موسى وجد من فرعون ما وجد، وجد أيضا من هؤلاء اليهود من قومه ما وجد. فعندما يكون هذا مع بني إسرائيل مع اليهود بالنسبة لموسى، فلا شك أن هذا يهون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما وجد، وهو بعد ذلك يهون علينا جميعا ما نجد من أقوامنا نحن. يعني من منا وجد كما وجد موسى من قومه؟ من منا وجد؟ أحد. يعني بعضنا وللأسف الشديد عندما يواجهه أبوه أو أخوه أو أمه أو أحد من أقاربه أو جار له أو زميل أو صاحب بكلمة وشيء من العتاب وشيء من يعني قد يكون شيء من الإيذاء له في أمر من أموره أو طرد من البيت أو نحو ذلك، في قضية هو يريد أن يعني كان يقصد منها أمرا دعويا شرعيا يريد أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، ثم يواجه بقوة من أحد من أطراف عائلته أو من أحد من هو قريب منه، فعندئذ يحصل له ما يحصل من يعني الغضب، يحصل له ما يحصل من يعني أحيانا الندم على أنه أقدم على ما أقدم عليه، يحصل له أيضا أحيانا أنه خلاص يعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك، يترك الدعوة إلى الله عز وجل، أو أنه أيضا كذلك حينا يريد أن يأخذ الأمر أمر شخصي نفسي فيواجه الأمور بقوة بحزم بشدة، فإذا واجهه أبوه مثلا بكلمة ردها مرة ومرتين ونحو ذلك، وهذا لا ينبغي أبدا، وإنما وجهها كما وجهها الأنبياء عليهم السلام. فلا شك أن من هذه القصة من قصة محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أن هناك من العبر والعظات الشيء الكثير الذي ليس بالقليل أبدا. نعم، في سؤال آخر. طيب اقرأ يا عبد السلام.
المثال الثاني في الآيات المتعلقة بالخمر والفرق بينها وبين خمر الآخرة.
بالخمر والفرق بينها وبين خمر الآخرة. نعم،
والفرق بينها وبين خمر الآخرة ومراحل تحريمها، وأنها مرت بأربع مراحل، ولا يكفي في الاستدلال لتحريمها بدليل واحد فقط، وإنما تجمع الآيات الأخرى ليتبين لك بقية الأوجه التي حرمت الخمر من أجلها. فقد يقول لك إنسان إن قوله تعالى فاجتنبوه لا يدل على التحريم.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تأمل هذه الآية، الله عز وجل نهى عن الخمر بقوله سبحانه وتعالى فاجتنبه. قد يأتيك إنسان فيقول لك الله عز وجل أمرني بأن أجتنبه شيئا ما، معنى أجتنبه يعني أبتعد عنه قليلا، لم نحرمه كما حرم الميتة ولحم الخنزير. قد يقول قائل هذا، نتكلم عن هذه المسألة بإذن الله بعد فاصل قصير، فابقوا معنا يا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الإخوة مرة أخرى في روضة من رياض الجنة. وقد كان كلامه سابقا فيما يتعلق بقوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. جاء النهي هنا بقوله سبحانه وتعالى فاجتنبوه. عندما تتأمل هذا النهي بقوله عز وجل فاجتنبوه، قد يأتيك قائل، وقد قيل لي هذا، حصل أن اتصل علي متصل من خارج بلادنا فقال لي أنتم تقولون بأن الخمر حرام، فلما حرام؟ ليس بحرام. قلت كيف ليس بحرام؟ فقال أبدا ليس بحرام، لأن الله عز وجل إنما قال فاجتنبوه، والحرمة إنما تؤخذ من قوله سبحانه وتعالى حرمت أو حرام عليكم. فهذه تجتنب وهذه حرام وحرمت، ففرق بينهما بدليل أن الله فرق بين هذه وتلك. قلت طبعا لا بأس التفريق بين العبارتين وارد، ولكن فاجتنبوه يعني اجتنب واترك. قال لا، اجتنبوه معناها يعني ابتعد عنه قليلا، يعني لو انك قاربته مرة من المرات لا بأس، يعني كان اجتنبوه يعني مش كويس على ما يعني بالعبارة التي يذكرها ونحو ذلك. فحصل كلام في مسألة الخمر وما يتعلق به، وأريد الآن نحن الآن في الكلام عن أي مسألة، عن أي مرحلة؟ عن مرحلة جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. من جمع الآيات التي تتكلم عن الخمر في القرآن، سواء كان الخمر من خمر الدنيا أو من خمر الآخرة، يتبين له قطعا ويقينا أن الله عز وجل حرم الخمر، بل يتبين له ما الحكمة من تحريم الخمر، يعني يتبين له بجلاء ما بينه الله عز وجل في هذا القوم في هذا القرآن من تحريم الخمر. قبل هذا أريد أن أقف قليلا عند قوله سبحانه وتعالى فاجتنبوه، لأن كثيرا من الناس يورد مثل هذه الشبهة وأمثالها في الاعتراض على تحريم أمر ما معلوم من الدين بالضرورة أنه محرم، معلوم بإجماع أهل العلم من السلف والخلف أن الخمر حرام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم وبالقياس الصحيح وبغير ذلك. لكن أريد أن أقف قليلا مع مثل هذا الإرادة الذي يريده حقيقة عدد من المسلمين بسبب ما أورده أهل الاستشراق وما أورده أيضا أهل الباطل عليهم في هذا الباب، ولذا يخففون في هذه المسائل ويظنون أن الأمر فيها ليس بالشديد ولا بالعظيم. يعني تأمل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لن أتكلم عن الآية هذه بعينها، لكن فاجتنبوه، تأملها في كتاب الله عز وجل، تأملها في كتاب الله عز وجل المنهيات التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى بقوله فاجتنبوه، ما هي؟ تذكرون شيئا منها؟ المنهيات التي نهى الله عز وجل عنها باجتنبوه أو لا تقربوه، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، جميل، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أيضا كذلك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أيضا كذلك فاجتنبوا الرجس قبل، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الآن تأمل فاجتنبوا الرجس مثلا، خذ هذه الآية كمثال، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. في أحد يقول بأن الرجس من الأوثان يعني منهي عنه نهي بسيط، يعني تقاربه مرة، الرجس من الأوثان اللي هي إيش؟ الأصنام. يعني لو قيل فاجتنبوا في الخمر أنها طيب، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قول الزور حرام أو حلال؟ حرام بإجماع المسلمين. والأحد يقول أيضا كذلك النهي عن قربان مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أحد يقول بأن الاقتراب من مال اليتيم بغير التي هي أحسن حلال من المسلمين؟ هل يقول أحد بهذا بأنها حلال؟ أبدا، مع أنه لم يأتي في كتاب الله عز وجل النهي عنها بلفظ ماذا؟ بلفظ حرمت. أبدا لم يأتي النهي عن القربان مال اليتيم بلفظ حرمت. انظر أيضا الزنا، عدم الله وإياكم من كل ذلك، ولا تقربوا الزنا، هل هناك من يقول بأن الزنا حلال لأن الله عز وجل لم ينهى عنه بلفظ حرمت؟ لا، ولا ينبغي أن يكون ذلك أبدا. فعندما تتأمل هذه الآيات التي نهي عنها بلفظ اجتنبوه بلفظ لا تقربوا، تجد أنها منهيات قد أجمع أهل الإسلام قاطب على أنها محرمة. فمن أراد أن يقول بأن الخمر ليست محرمة تحريما شديدا لأن الله عز وجل لم يحرمها بلفظ التحريم وإنما حرمها أو نهى عنها بلفظ فاجتنبوه، فيلزمه أن يقول بماذا؟ أن كل هذه المنهيات أيضا ليست يعني منهيات شديدة وإنما منهيات يسيرة، يلزمه أن يقول بأن الزنا كذلك النهي عنه ليس نهيا شديدا وإنما نهي يسير، يلزمه أن يقول بأن أكل مال اليتيم أيضا كذلك لا ليس منهيا عنه نهيا شديدا، كذلك الأوثان والأصنام والأرجاس وقول الزور وغير ذلك كثير، يلزمه أن يقول بأن هذه المنهيات لم ينهى عنها نهيا شديدا، وهذا لا قائل به أحد من أهل العلم بل من أهل الإسلام لا يقول به، وإنما هو التمسك بشيء من حبال الشيطان في هذا الباب. هذا الشخص المتصل ذكرت له هذه الآيات، قلت له هذه الآيات جاءت فاجتنبوه لا تقربوا، إذن فهل هذه الأمور ليست محرمة تحريما شديدا في دين الله عز وجل؟ ابحث عن آية واحدة في كتاب الله نهت عن هذه الأمور بلفظ حرمت، لا تجد، أو حرام لا تجد. فما كان منه إلا أن وقف وأنا هذا الذي أريده منك يا طالب العلم في مثل هذه المسائل، يعني لما تجمع الآيات في موطن واحد التي تكلمت عن لفظ الاجتناب والابتعاد يتبين الحقيقة أن لفظ الاجتناب في كتاب الله لم يرد قط لمسألة أنك ابتعد عنه قليلا وأن المحرم ليس يعني تحريم شديد، لا، لفظ الاجتناب إذا جاء في كتاب الله عز وجل فإنما يرد في الأمر المحرم التحريم العظيم الشديد. يبقى هناك سؤال قد يورد عليك أو قد يرد أيضا في ذهنك أنت إن انتبهت لآيات الكتاب العظيم، ويقال لك بأنه إذن لما جاء النهي عن الخمر، عن الزنا، عن أكل مال اليتيم، عن سوء الظن، عن قول الزور، جاء عنها بهذه الألفاظ، وجاء النهي عن الميتة وعن الدم وعن لحم الخنزير بلفظ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لما؟ يبقى عندك سؤال، لكنه الإشكال السابق قد زال أليس كذلك؟ الإشكال بأن اجتنبوه لا تدل على التحريم الشديد قد زال، لأنه قد قرنت بأشياء محرمة يعني باتفاق المسلمين، ولا أحد يقول من أهل الإسلام بأنها ليست بالمحرمة تحريما شديدا. يبقى فقط سؤال يجب أن تجيب عليه، أو ينبغي لك كطالب علم أن تجيب عليه، لأنه قد يورد عليك ويقال لك إذن لما جاء النهي عن حرمت في الميتة والدم ولحم الخنزير وبقي النهي في فاجتنبوه في هذه المسائل؟ تأمل هذا في كتاب الله، وهذا الذي أريدك أن تجمع الآيات من أجله في موطن واحد. عندما تجتمع الآيات التي فيها النهي باجتنبوه وعندما تجمع الآية التي فيها النهي بحرمت سيتبين لك أمر عجيب وأمر غاية في يعني في بيان عظمة هذا القرآن العظيم. أنت الآن عندما تتأمل هذه التي ذكرت لك ونهى الله عز وجل عنها بلفظ فاجتنبوه تجد أن هذه الأمور جميعا مما ترغبه النفس وتتطلبه وترغب في الحصول عليه. الله عز وجل نهاك بهذا اللفظ عن إيش؟ عن الخمر، عن الأنصاب، عن الأزلام، نهاك عن الزنا، نهاك عن أكل مال اليتيم، جمع المال هذا والناس يحرصون حرصا شديدا على هذا المال، نهاك عن هذه الأمور بهذا اللفظ. لما هذه الأمور؟ أنت بطبيعة الإنسان البشري أنه يريدها، يرغب فيها، له تطلب يقصدها، حريص على أن يحصل عليها بطبيعته بفطرته، فجاء النهي عنها بلفظ فاجتنبوه لأن التحريم هنا لا يكفي، التحريم هنا لا يكفي، وإنما يجب عليك أمران. الأمر الأول أن لا تقترفها وهو حرمت عليك، ويجب عليك أيضا كذلك أمر آخر وهو ماذا؟ أن تباعد عنها، أن تجتنبها، لا تقربها أصلا. فإذا في لفظ فاجتنبوه لا تقربوا هنا في حقيقة الأمر هنا أمران، أمر بعدم الوقوع وأمر بماذا؟ بالمباعدة، أمر بعدم الوقوع وأمر بماذا؟
بالاجتناب، يعني
بالاجتناب الذي هو
المباعدة.
المباعدة. فعندنا إذن عندنا أمران، أمر بعدم الوقوع بالشيء هذا، وعندنا أمر بالاجتناب والمباعدة، ولذا جاء النهي فاجتنبوه في هذا. لكن انظر إلى الأشياء التي حرمت بهذا اللفظ، بلفظ التحريم، حرمت عليكم الميتة، هل الميتة النفس تقبل عليها بنفسها، لا رغبة فيها الميتة؟ لحم الخنزير كذلك بقدرته النفس بفطرته، النفس السليمة بفطرتها لا تقبل عليه. كذلك الدم، هل الإنسان يرغب في الدم وأن يشربه وأن يأكله؟ إنما يفعل ذلك من كان منكوسا في فطرته. فأيضا هذه الأشياء لا تحتاج إلى أن تباعد عنها، لأن نفسك البشرية أصلا هي تباعد عنها بطبيعتها، فيكفي فيها لفظ ماذا؟
حرمت.
يكفي فيها لفظ هذا الشريف، يكفي فيها لفظ إيش؟
حرمت،
لأنها لا تحتاج إلى مباعدة، لأن النفس أصلا تبتعد عنها بطبيعتها، النفس تبتعد عنها بطبيعتها، فجاء حرمت عليكم الميتة والدم، هذه أشياء النفس تبعد عنها، فكفى فيها أن تحرم عليك لأن النفس لا ترغب فيها. أما لو جئت إلى الزنا والعياذ بالله، جئت إلى أكل المال، جئت إلى ما يتعلق أيضا بالخمر، جئت إلى الأنصاب والأزلام هذه التي تؤكل فيها أموال الناس بالباطل، وهذه الأشياء التي تظن أنها تخبرك بشيء من الغيب ونحو ذلك، هذه أشياء مرغبة ومحببة إلى النفس، فلا يكفي فيها أن لا تقع كما في الميتة والدم ولحم الخنزير، وإنما ينبغي لك أن تكون إيش؟ أن تكون ماذا؟
بعيد.
تكون بعيد، أن تكون بعيد حتى لا تقع، لأنك إن اقتربت قد تقع. فإذا أيهما أبلغ في النهي الآن؟ حرمت أو فاجتنبوه؟
فاجتنبوه.
تبين لنا هذا متى؟ حين جمعنا الآيات، جمعنا النهي فاجتنبوه، هذا اللفظ في القرآن جاء على أي نحو، وجمعنا لفظ حرمت جاء في القرآن على أي نحو، عندما تجمع هذه مع ذلك تبين لك أن النهي فاجتنبوه أبلغ من النهي بحرمت من هذا الوجه. واضح الكلام؟ نواصل.
والآيات التي ذكرت فيها خمر الدنيا ومراحل تحريمها فمنها مثلا ما غير بين السكر والرزق الحسن ليبين أن السكر ليس رزقا حسنا، في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومنها ما نهى عن قربان الصلاة حال السكر: فمن أراد أن يشربها فلا يشربها إلا في الليل، وفي هذا تضييق لوقت شربها، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ومنها ما دلت على حصول الإثم الكبير بها، قال تعالى: قل فيها إثم كبير ومنافع للناس. ومنها ما صرحت بالتحريم والأمر باجتنابها، كما قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون. وفي هاتين الآيتين الأخيرتين اشتملت على 8 أدلة على تحريم الخمر.
نعم، أحسن، بارك الله فيك. المقصود هنا لما تجمع هذه الآيات فإنك سيتبين لك مزيد على ما سبق، سيتبين لك أوجه كثيرة جدا في تحريم الخمر في القرآن. يعني قوله سبحانه وتعالى عن خمر الآخرة: لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون. الآن هنا هذه الآية تأملها: لا غول فيها، هذا نفي لماذا؟ لأي شيء. ما معنى الغول؟ الغول هو الأخذ بشدة، الغول في أصل اللغة هو الأخذ بشدة، بمعنى أنها معلومة أن خمر الدنيا تأخذ الإنسان بالأمراض فتسبب له أمراض شديدة، يعني كأنها تغوله غولا، بمعنى أنها تسبب له من الأمراض التي تقيده في حركته، تثبط هذا الجسد عما يراد منه من القوة والنشاط والصحة والعافية. فهذه الخمر الدنيا ليست كخمر الآخر، خمر الآخر لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون. فعندما تنظر في هذه الآية ينفي الله عز وجل عن خمر الآخرة أن فيها ماذا؟ أن فيها غول. فإذا خمر الدنيا فيها غول، هذا دليل على تحريمها، لأن إذا كان فيها غول يعني فيها أخذ شديد بالأمراض ونحو ذلك، إذا كان فيها هذا فإنه لا يجوز للإنسان العاقل فضلا عن المسلم أن يعرض نفسه لهذا الغول. كذلك: ولهم عنها ينزفون، وفي الآية الأخرى: ولهم عنها ينزفون. فمعنى ينزفون وينزفون هنا ماذا؟ نهي عن أي شيء أو بيان لأي حال بالنسبة للخمر في الآخرة، أن هذه الخمر لا تأخذ الإنسان بالشدة والأمراض ونحو ذلك، وأيضا كذلك لا تنزف إيش؟ عقل الإنسان، لا تذهب عقل الإنسان، لا تنزف هذا العقل، لا تذهبه. فإذا هذه الخمر في الدنيا ماذا تفعل بعقل الإنسان؟ تذهبه وتفسده. وإذا كانت كذلك تذهب عقل الإنسان، الإنسان مكلف، فإذا ذهب عقله معناه هو بنفسه أذهب التكليف عنه، هذا لا يجوز له. ولا أيضا كذلك هم عنها لا ينزفون ولا ينزفون أيضا كذلك، يعني أنه هو يسبب لنفسه الإنزاف العقل. وكذلك أيضا بالنسبة لا ينزفون بمعنى أنها ليس هناك ما يعرض لهذا الشارب في الآخرة، لهذا الشارب للخمر في الآخرة ليس هناك ما يعرض له من الأشياء التي تجعله يبتعد عن الخمر، بل خمر الآخرة كلما شربت منها كلما ازددت رغبة فيها، بخلاف خمر الدنيا التي تأخذ الإنسان بأنواع من الأمراض أو أنواع من الإنزاف تنزفه. قد ذكر أهل الطب في الحديث، وذكره قبلهم ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قديما، أن الخمر تسبب الإنسان كثرة الحاجة إلى إخراج الفضلات منه، خصوصا ما يتعلق بالأشربة ونحو ذلك، فهي منزفة له من هنا وهناك لعقله ولجسده وغير ذلك. فعندما تتأمل في ما وصف الله عز وجل به خمر الدنيا، وما من جهة أنه وصف خمر الآخرة فأثنى عليه بأشياء ونفى عنه أشياء، علم أن هذه الأشياء المنفية عن خمر الآخرة هي ثابتة في خمر الدنيا، لأنها ما أصبحت مدح لخمر الآخرة وخص خمر الآخرة بهذا المدح إلا لأجل أن خمر الدنيا فيه هذه الأمور. فإذا عندما تتأمل وتجمع الآيات التي في الخمر وتتكلم مع عاقل يريد أن يفهم وأن يدرك، لا شك أنك ستصل معه إلى قطعي ثابت يقيني أن هذه الخمر حرام بكتاب الله عز وجل، حرام بالسنة الصحيحة الثابتة، حرام بإجماع أهل العلم، حرام بالعقل والفطرة السليمة، حرام من كل وجه. واجمع هذه الآيات تجد أمر جميل وجيد فيما يتعلق بالكلام عن هذه الخمر، لأن بعض الناس قد بلي فيها بلاء عظيما، فما تستطيع أن تنزع منه هذا الأمر إلا بأن تأتيه من كل وجه، كما فعل القرآن مع المشركين بالنسبة للتوحيد، جاءهم من كل صوب من كل فوج، جاءهم من هنا وهناك من فوق من أسفل منهم، جاءهم من كل وجه من أجل أن يقرر قضية التوحيد، لأن مسألة الشرك قد علقت في قلوبهم، فاحتاجوا أن يأتيهم الأمر من كل وجه. حين أن تجلس مع شارب الخمر مدمن عليها فما تستطيع أن تقنعه بآية أو آيتين بأن تأتيه من كل وجه، تأتيه بالآية والحديث والإجماع والسنة والعقل والفطرة ومن كل وجه تأتيه، فأنت بحاجة للهادي، وهذه طريقة قرآنية، طريقة قرآنية ثابتة في كتاب الله عز وجل، بأن يبذل الداعية ما يستطيع من كل وجه حتى يستطيع أن يقنع المخالف بترك هذه المخالفة هو التمثل والامتثال للأمر الذي جاء عن الله عز وجل. واضح؟ طيب، إذن ننتقل بعد ذلك إلى المثال الثالث.
المثال الثالث، ويمكن أن نمثل بهذا التدرج للشريعة في أحكامها بالجهاد أيضا، فقد مر بمراحل. كان في أول الأمر محرما، أي كفوا أيديكم، ثم جاء الإذن به، أذن للذين يقاتلون، والإذن هنا يدل على أن هناك منعا سابقا، ثم قتال من يلين فقط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم جاء الأمر بالجهاد وقتال الكفار، قال تعالى: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. ولا يعني ذلك أن هذه الآيات السابقة قد ذهبت من أصل الاستدلال، بل هي باقية قد يحتاج إليها في بعض العصور والأزمان.
نعم، هذا هو المقصود. عندما مثلا تجمع الآيات، هذا المثال الثالث الآن، تجمع الآيات التي وردت في الجهاد، فانظر إلى أول ما جاء في الجهاد في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يا أيها الذين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآية فيها أمر ظاهر بين فيما يتعلق بالأمر بكف اليد، يعني كف يدك وإياك وإياك والقتال، وإياك وإياك والقتال. وقد ذكر أبو السعود في تفسيره أنه نزل أكثر من 76 آية في كتاب الله عز وجل تنهى عن القتال، قال: 74 آية تنهى عن القتال. فتصور أكثر من 70 آية، هذه الآيات جميعها تنهى عن القتال، وهذا في أول البعثة. فعندنا أكثر من 70 آية في كتاب الله عز وجل تنهى عن القتال، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وغيرهما من أهل العلم أن كل آية تأمر بالعفو والصفح والأخذ بالحسنى ونحو ذلك أنها تنهى عن القتال، لأنها لما أمرت بالعفو والصفح إذن فلا قتال ولا جهاد. وأذكر أيضا من ذلك قوله سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين، لأنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الكافرين: لكم دينكم ولي دين، معنى أن هذا الأمر إيش؟ هذا هو المطلوب. طيب، في شيء آخر بعده؟ لا، في هذه المرحلة إنما يؤمر الداعية أن يقول لهؤلاء الذين عارضوا الدعوة وحاربوها أن يقول لهم: إن لكم دينكم وليدين، بدون قتال وبدون جهاد بالسيف ونحو ذلك. إذن هذه المرحلة كانت ثابتة، بل أنها امتدت يعني مدة طويلة جدا من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى المدينة، بل أنه حتى في المدينة مضت سنتان من دون قتال، وإنما بدأ القتال في السنة الثانية. هذه المرحلة لا ينبغي أن تنسخ، عندما تجمع الآيات جميعا في الجهاد لا ينبغي أن تقول أن هذه المرحلة قد نسخت وانتهت تماما، لا، وإنما هي باقية محكمة ولكنها تنزل في حينها. تنظر إلى الآية الأخرى التي بعدها أيضا والتي جاء فيها الإذن: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هناك إذن في مرحلة يكون فيها الأمر متقارب، فما يكون هناك منع ولا أمر، وإنما إذن. ثم جاء الأمر بعد ذلك بالنسبة للجهاد بأن نقاتل الذين يلوننا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. بعد ذلك جاء الأمر بقتال الكفار عموما: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. هذا التدرج ينبغي ألا يغيب عن بالك، يعني عندما تجمع الآيات جميعا فلا ينبغي أن يغيب عن بالك هذا التدرج، فتنتبه إلى آخر آية وردت في كتاب الله عز وجل تنزلت في هذا الشأن: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثم بعد ذلك تقول: هذا هو الأمر، يجب قتال المشركين حيث وجدناهم وحيث لقيناهم. لا، وإنما تأخذ بهذا التدرج. نقف عند هذا الحد ونكون هنا قد انتهينا من المرحلة السادسة، ونبدأ بإذن الله في الحلقة القادمة بالمرحلة السابعة. أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا.